تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير هادي.
صباح النور رتا. وفي أبرز عناوين الأخبار: سابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل صباح اليوم، إسرائيل تستعد لتسلم 6 رهائن آخرين من غزة مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بحثا عن خطة مضادة لطرح ترامب بشأن غزة. مجلس الأمن يدين رواندا وأم 23 مع مواصلة الحركة المتمردة تقدمها في الكونغو الديمقراطية. وروبيو ورئيس كينيا يطالبان بوقف إطلاق النار في هذا البلد. ترامب يجدد انتقاداته اللاذعة لزيلينسكي الآمل باتفاق عادل بشأن المعادن مقابل دعم أمريكي ضد روسيا. واشنطن تقترح على الأمم المتحدة نصا لا يشير إلى وحدة أراضي أوكرانيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. سلمت حركة حماس أمس جثة تقول إنها للرهينة الإسرائيلية شيري بيباس التي هدد عدم التعرف على هويتها خلال عملية لتسليم رفات رهائن هذا الأسبوع. هدد بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة. وقالت السلطات الطبية الإسرائيلية إن فرق الطب الشرعي تستعد لفحص الجثة التي سلمتها حماس عبر الصليب الأحمر والتأكد من هويتها. واليوم صباحا من المقرر إطلاق سراح 6 رهائن أحياء. وقالت حماس إن ذلك سيكون في مقابل 602 سجين ومعتقل فلسطيني. الرهائن 6 وهم آخر الرهائن الأحياء من مجموعة من 33 تقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه الشهر الماضي. هذا ومن المتوقع بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الأيام المقبلة. من القدس زياد حلبي.
مع إشراف المرحلة الأولى على نهايتها بإطلاق سراح 6 محتجزين إسرائيليين أحياء في مقابل أكثر من 600 أسير فلسطيني، تتجدد الأسئلة حول مصير المرحلة الثانية من صفقة التبادل، حيث تحاول إسرائيل حاليا تمديد المرحلة الأولى لعدة أسابيع لإطلاق سراح دفعات إضافية من الأسرى الأحياء، بيد أن حظوظ ذلك ليست واضحة، فيما يضغط وزراء اليمين على نتنياهو للعودة الفورية إلى القتال في قطاع غزة. في إسرائيل قالوا إن حماس تبدو معنية باستمرار تطبيق الاتفاق، ولهذا سارعت إلى تسليم الصليب الأحمر رفات شيري بيباس بعد أن سلمت جثمان امرأة غزية بالخطأ من قبل. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رد على اتهامات حماس لإسرائيل بقتل المحتجزين الأربعة بغارات جوية باتهام حماس بقتل عائلة بيباس ومحاولة تغيير الأدلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت اقتحام نتنياهو مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن توجه إلى هناك وأمر بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه منذ نحو شهر. هذا وعلى المستوى الدبلوماسي عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغرة غير رسمية في السعودية أمس في ظل سعي عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. من الرياض أحمد الدحاني.
حرص الإعلام المحلي في السعودية على وصف اللقاء التشاوري الذي يعرف بالقمة المصغرة باللقاء الأخوي غير الرسمي في الرياض استباقا لقمة عربية رسمية تضم الدول العربية جميعا. لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد جاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات. أما ما يتعلق بالقرارات فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة المزمعة في مصر مطلع الشهر المقبل. التشاور العربي الخليجي تمحور حول الوضع المستقبلي لقطاع غزة في ظل الاقتراحات الأمريكية والمحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير على سكان القطاع المدمر. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
الآن ماذا عن أهم العقبات والمشاكل التي تعترض الخطة المصرية؟ لنستمع إلى الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج.
في الحقيقة أن الدول العربية من أجل أن تواجه خطة ترامب يجب أن يكون هناك وجود أو ممثل للشعب الفلسطيني، فكيف من الممكن أن تضع خطة لمواجهة ترامب والموضوع الأساسي متعلق بوجود الفلسطينيين؟ الهدف الرئيسي من الموضوع برأيي هو أن ترامب يريد العمل إلهاء العرب بموضوع تهجير الفلسطينيين من غزة، بينما هو الهدف الحقيقي هو شرعنة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل والعمل على تهجير الفلسطينيين تهجير طوعي من الضفة الغربية إلى الدول العربية أو إلى دول العالم الأخرى.
الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج كان يرد على سؤال نضال شقير. في لبنان يقيم حزب الله مراسم جنازة الأمين العام الراحل حسن نصر الله غدا الأحد بعد 5 أشهر تقريبا من مقتله في غارة جوية إسرائيلية، في مراسم تهدف إلى إظهار القوة السياسية بعد أن أضعفت حرب العام الماضي الحزب بشدة. تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل. في أخبار سوريا أيضا، يتوجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد اليوم في أول زيارة رسمية للبلاد. تجري القوات المسلحة الإيرانية مناورات مشتركة مع القوات العمانية في خليج عمان وشمال المحيط الهندي اعتبارا من اليوم السبت، ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تكثف طهران عروض القوة خصوصا عبر المناورات العسكرية والكشف عن تجهيزات جديدة وقواعد تحت الأرض. أي أهمية لهذه المناورات؟ نستمع إلى رأي محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
هذه المناورات هي مناورات دورية، لكن عندما تأتي في مثل هذه الظروف في ظل تهديدات إسرائيلية وتحديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتهديدات أمريكية أيضا في ظل توقع مفاوضات ربما تسفر عن اتفاق جديد ليكون بديل على الاتفاق النووي، أنا أعتقد بأن إيران تريد أن تكون في جهوزية عالية في الجانب العسكري من أجل دخول مفاوضات لا تكون على المقاسات الأمريكية، وحتى لا تعطي المزيد من التنازلات كما يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإيرانيون يعتقدون بأن مثل هذه التهديدات لا يمكن للرئيس ترامب أن يغامر ويعطي الضوء الأخضر لنتنياهو بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لكن بالتأكيد القوات المسلحة الإيرانية تأخذ بمأخذ الجد مثل هذه التهديدات، لأنها لا يمكن لها أن تكون على الهامش، وإنما تكون في صلب هذه التهديدات لأن تكون في جاهزية المواجهة لأي اعتداءات محتملة.
محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران كان يرد على سؤال نضال شقير. في السودان انقسام بسبب تشكيل حكومة موازية في البلاد، ومصادر لمونتي كارلو تؤكد أن التوقيع على الميثاق المؤسس للحكومة في العاصمة الكينية نيروبي، وأن الخلاف حول مجلس السيادة المرتقب هو ما أدى لتأجيل التوقيع على الميثاق. إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم.
رقب وشيك لإعلان حكومة موازية في السودان من العاصمة الكينية في أعقاب تدحرج العلاقات بين الخرطوم ونيروبي إلى مستوى الأزمة بسبب استضافة الحكومة الكينية لقيادات الدعم السريع وحلفائها السياسيين لتوقيع ميثاق لتشكيل حكومة موازية. مصادر مطلعة لإذاعتنا أفادت باكتمال المشاورات النهائية حول الإعلان السياسي ووثيقة الدستور المؤقت، وقد تم الاتفاق بشكل كامل بين قوات الدعم السري والحركة الشعبية وفصائل أخرى على الوثائق التأسيسية لإعلان الحكومة. وأوضحت المصادر أن التوقيع على الوثيقتين سيتم خلال الساعات المقبلة. وتأجل التوقيع على الإعلان السياسي الذي كان مقرر له قبل 3 أيام بسبب خلافات بين الدعم السري والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو حول رئاسة مجلس السيادة. وقبل أشهر اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على تكوين حكومة في السودان بعد رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لاستجابة لمبادرات عديدة للتفاوض لوقف الحرب. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم ونقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشفى في ولاية النيل الأبيض في جنوب السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب مرض ينتقل عن طريق المياه. دنا مجلس الأمن الدولي رواندا أمس المرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة M23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة جيش كونغولي متقهقر. لميس زين الدين.
تم بالإجماع تبني القرار الذي يدين بشدة الهجوم الذي تشنه حركة M23 ضد الجيش في الكونغو وتقدم مسلحها في شمال وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية التي يسند 4000 من عناصرها الحركة المسلحة. ويدعو القرار إلى انسحاب حركة M23 من الأراضي التي سيطرت عليها إلى جانب وقف دعم القوات الرواندية للحركة والانسحاب فورا من أراضي الكونغو من دون شروط مسبقة. وأشار مصدر محلي إلى أن عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون ضد حركة M23، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الكونغولية والفصائل المسلحة المتحالفة معها تتراجع دون مقاومة حقيقية. هذا وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النزاع أجبر نحو 40,000 شخص معظمهم نساء وأطفال على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال 2 أسبوع، وهو تدفق غير مسبوق منذ 25 عاما.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى الرئيس الكيني ويليام روتو بشأن الصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. روبيو والرئيس الكيني أكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في الكونغو الديمقراطية وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار هناك. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لنظيره الأوكراني معتبرا أنه من غير الضروري حضور الأخير مفاوضات مع روسيا لا يمتلك فيها أي أوراق، في حين يأمل فولوديمير زيلينسكي باتفاق عادل مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الاستراتيجية لبلاده مقابل دعمها لكييف في مواجهة موسكو. ترامب قال إن القادة الأوكرانيين ليست لديهم أي أوراق في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا. واقترحت الولايات المتحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى نهاية سريعة للنزاع في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد. أخبار الخامسة من مونتي كارلو الدولية. يتصاعد القلق والتساؤلات بشأن صحة البابا فرانسيس الذي يرقد في المستشفى منذ أكثر من أسبوع. أديب الصوفي.
لا يزال الغموض يلف بالحالة الصحية للبابا فرانسيس والفترة الزمنية لعلاجه، حيث أدخل المستشفى منذ أكثر من أسبوع بعد إصابته بالتهاب رئوي. وبينما بدأت التساؤلات تزداد حول إمكانية استمراره في منصبه بعد هذه الوعكة الصحية، يسعى الكرسي الرسولي إلى الطمأنة، حيث قال مصدر في الفاتيكان إن الحبر الأعظم استأنف نشاطه واستقبل أقرب معاوني ووقع وثائق وأجرى اتصالات هاتفية. ورغم تحسن حالته الصحية قليلا بحسب آخر نشرة طبية، فإنه ما زال من غير المعروف المدة التي سيمكثها في المستشفى. ويشار إلى أنها المرة الرابعة التي يرقد فيها البابا فرانسيس البالغ 88 عاما في المستشفى منذ 4 أعوام، ولم يظهر علنا منذ دخوله المستشفى، وهناك صمت بشأن جدول أعماله للأسابيع المقبلة.
ومن أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، في باريس هذا الصباح يفتتح المعرض الدولي للزراعة في باريس أبوابه اليوم مع اختيار المغرب كأول بلد أجنبي يحل ضيف شرف على هذا الحدث المتميز. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة. أعود وأذكر بأبرز عناوينها. سابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل صباح اليوم. إسرائيل تستعد لتسلم 6 رهائن آخرين من غزة مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بحثا عن خطة مضادة لطرح ترامب بشأن غزة. مجلس الأمن يدين رواندا وأم 23 مع مواصلة الحركة المتمردة تقدمها في الكونغو الديمقراطية. وروبيو ورئيس كينيا يطالبان بوقف إطلاق النار. ترامب يجدد انتقاداته اللاذعة لزيلينسكي الآمل باتفاق عادل بشأن المعادن.